الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب أغننا بالفقر إليك ولا تستغنى بالاستغناء عنك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اورثنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم كما ربيتنا رب لنا اولادنا اللهم اهدهم يا ربنا وبصرنا بعيوبنا وبلغنا مما يرضيك امالنا امين امين واشهد ان لا اله الا الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات يوم فقال لهم لقد كان معي جبريل الان وقال لي يا رسول الله بلغ امتك بان القبر يقول لهم اذكروني كل يوم انا بيت الوحدة انا بيت الوحشة انا بيت الغربة انا بيت الدود انا بيت التراب انا بيت الضيق الا من وسعني الله عليه اتدري يا ابن ادم ماذا يقول لك القبر اذا دفنت فيه ان كنت مؤمنا صالحا ونمت على جنبك الايمن وخدك على التراب نادى عليك القبر قائلا ايها العبد المؤمن مرحبا بك واهلا مرحبا بك واهلا لقد كنت احب الي ممن يمشي على الارض اما وقد وليت امرك فلسوف ترى صنيعي بك واكرامي لك سيدخل عليه مخلوق جميل الخلقة اذا رأيته حسبت كأن الشمس تجري في وجهه ويقول للعبد ايها العبد الا تعلم من انا انا عملك الصالح انا عملك الصالح انا عملك الصالح ابشر بخير يوم مر بك مذ ولدتك امه سيفتح له في قبره مدى البصر ويفتح له باب من ابواب الجنة فيه روح وريحان وجنة نعيم يا رب يا رب فيقول العبد الصالح يا ربي اقم الساعة الان حتى انقلب الى اهلي في الجنة مسرورا. اقم الساعة. ابن ادم ابن ادم لا تركنن الى قصور الفاخرة واذكر عظامك واذكر عظامك حين تمسي الاخرة. لا تركنن الى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي الاخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي ان العيش عيش الاخرة. اذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان يقول لاصحابه اكثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله فانها تدفع 99 بابا من ابواب الضر اقلها الهم. لا حول ولا قوة الا بالله تدفع 99 بابا من ابواب الضر اقلها الهم. سيدي يا ابا القاسم يا جلاء بصري يا ذهاب همي يا رسول الله ارسلت داعية الى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان اخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان صلى عليك الله يا عالم الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائل أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان رد السماء على زكريا؟ معشر الإخوة الأعزاء نحن اليوم على موعد بزيارة لبيت زكريا ومع الدرس التاسع بعد 103 تعالوا بنا إلى زكريا وقد بلغ من العمر 88 سنة ولم يرزق ولدا. 88 سنة ولم يرزق ولدا. لكنه كلما دخل على مريم المسجد وهو الذي يكفلها ويرعاها ويقوم على شؤونها كلما دخل عليها المسجد وجد عندها رفقا. والعجيب في هذا الرزق انه يجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف ويجد فاكهة الصيف في فصل الشتاء. ما هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كلما اسم شرط غير جازم يفيد تكرار الجواب. كلما وجد الفعل كلما ما دخل مرة الا ووجد الرفق عندها. ما غفل ربك وما كان ربك نسيا. فاسألها يا مريم انى لك هذا؟ من اين لك هذا الرزق وانا لا اجد احدا يدخل عليك الا انا؟ من اين هذا الرزق يا مريم؟ فتقول مريم هو من عند الله. هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله. هذا هو اليقين كله والايمان كله. يا ليت الامة الاسلامية جمعاء تؤمن بان الرزق من الله كما عملت مريم ابنة عمران. لكننا والاسى يملا القلب. ضعف ايماننا لدرجة اننا اعتبرنا كثرة النسل هي التي تجلب لنا الفقر. وعكفت الدولة باجهزتها على تحديد نسل المسلمين. وتحديد نسل المسلمين بالذات. لماذا المسلمون هم الذين يحددون نسلهم؟ أتدعون لماذا؟ لأنهم هم الذين يقولون لا إله إلا الله وهم لا يريدون أن يسمعوا لا إله إلا الله. لماذا المسلمون لماذا ضعف الايمان لدرجة اننا اعتقدنا ان الاولاد هم سبب الفقر؟ وفي القرآن الكريم ايتان كريمتان: إذا ما قلبتهما وأعملت النظر فيهما رأيت العجب العاجب. في سورة الأنعام يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. لماذا في سورة الانعام قدم الاباء على الابناء وقال نحن نرزقكم واياهم؟ ولماذا في سورة الإسراء قدم الأبناء على الآباء وقال نحن نرزقهم وإياكم؟
لماذا؟
لأن في سورة الأنعام قال تعالى من إملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم ولو كان الفقر حاضرا وواقعا. والإنسان عند نزول البلاء يهتم بنفسه أكثر من ولده، فقدم الله الآباء على الأبناء وقال سأرزقك أولا وأرزق ابنك بعد ذلك مهما كان الفقر حاضرا، فلا تقتل ولا. وفي سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، قدم الأبناء على الآباء لأن الفقر لم يقع، إنما قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وكانوا يقتلونهم خوفا من الفقر قبل وقوع الفقر، فقال لهم الله إن الذين تخافونهم ليفقروكم سأرزقهم قبلكم وأرزقكم بعدهم. عظمة القرآن وجلال القرآن وكمال القرآن وجمال القرآن، فلماذا الخوف من الرزق؟ لماذا؟ لماذا الخوف من الرزق ونحن نعلم أن الله هو الرزاق، ونحن نعلم أن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، لماذا الخوف من الرزق؟ وقد نام الإمام مالك بن دينار ذات ليلة فجاءه في المنام من يقول له اذهب إلى المسجد الفلاني وستجد هناك غلاما جائعا فقدم له الطعام والشراب. فقام الإمام من نومه والليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه، وذهب إلى المسجد فوجد غلاما جالسا في أحد جوانبه يقول لرب العزة يا من تسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا بالإمام مالك يقرئه السلام ويقدم له الطعام، وبعد أن يقدم له الطعام يقول له يا بني إذا احتجت إلي فأتني فأنا في المكان الفلاني. فقال له الغلام بلسان اليقين ومنطق الحق المبين وكيف آتيك وأنت الذي أرسلك الآن إلي. الله الله الله، إننا لا نعاني أزمات مادية، إننا أغنياء في المال لكننا فقراء في الروح. فقراء اليقين، فقراء الثقة، فقراء الإيمان. إن إبراهيم خليل الرحمن لما أشعلت له النيران واندلعت ألسنتها في سماء الدنيا وأصدرت محكمة الأرض حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا، ضجت ملائكة السماء إلى حاكم الأرض والسماء إلى الله وقالوا يا رب إبراهيم الذي يعبدك وحدك في الأرض سيلقى عما قليل في النار. فماذا قال لهم الملك؟ قال لهم يا ملائكتي إن استغاث بكم فأغيثوه فقد أذنت لكم بذلك، وإن استغاث بي أنا فساجدني قريبا مجيبا. ما هذا؟ وقبل أن يلقى إبراهيم في النار قيدت يداه ورجلاه ليقذف من بعيد في النار، فإن أحدا لا يطيق الاقتراب منها لشدة اندلاعها وحرارتها، حتى قالوا إن طير السماء كانت لا تحلق فوق هذه المنطقة من شدة النار التي أشعلوها، وكل هذا من أجل واحد. وماذا فعل الواحد؟ كل ما فعله أنه وحد الواحد، كل ما فعله ذلك الواحد أنه وحد الواحد. قولوا لا إله إلا الله، قولوها من أعماق القلوب لتصعد إلى رب القلوب. وجاء القوم ليشهدوا ساعة تنفيذ الحكم. انظروا الى اليقين في الله والى الثقة في الله، من كان الله معه لا يخيب سعيه، لا يضل سؤله، لا تزل قدمه، لا يتزعزع قلبه. انظروا الى دولة بجيشها وسلطتها تشرف على تنفيذ حكم الاعدام في وحي. وجلس النمرود ابن كنعان ملك العراق ليشهد تنفيذ حكم الاعدام في خليل الرحمن. وقيد الخليل بالحبال، قيد بالقيود في يديه ورجليه ليلقى من بعيد كما تلقى كرة القدم في شبكة حارس المرمى، لكن حارس المرمى هنا هم ملائكة الرحمن. نزل ميكائيل ملك المطر وقال له السلام عليك يا خليل الرحمن، أنا ميكائيل وقد أمرني الله أن أطيع أمرك، أتأذن لي أن أمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله فتطفئ نارهم؟ فقال له الخليل ألا لست في حاجة إليه، ألا لست في حاجة إليه. فنزل ملك الرياح وقال يا خليل الرحمن إن شئت أمرت الرياح بإذن الله أن تبعثر نارهم وتحرق ديارهم. فماذا قال الخليل؟ أنا لست في حاجة إليك، إن حاجتي إلى الله. فنظر رئيس الملائكة جبريل الأمين وقال له: يا خليل الرحمن، أنا الآن بين يديك تأمرني كما تشاء. فقال له الخليل: يا جبريل، وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك الان الي؟ انا في حاجة الى الله. والله. فقال له الامين جبريل: ادعو الله يا ابراهيم. فقال له ابراهيم: حسبي بسؤالي علمه بحالي. الله الله. حسبي بسؤالي علمه بحالي. حسبي بسؤالي علمه بحالي. علمه بحالي. أتدرون ماذا كان إبراهيم يقول عندما ألقي في النار؟ كان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. امام الخائف حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا جرى عندما القي في النار؟ اصدرت محكمة السماء حكمها فورا بالافراج فورا. محكمة الارض حكمت بالاعدام حرقا، ومحكمة السماء حكمت بالافراج فورا. واذا بابراهيم يلقى في النار فيقول الله لها: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال لها: كوني بردا على ابراهيم، لتجمد ابراهيم من ثلوجها. ولو قال لها: كوني سلاما على ابراهيم، لمات ابراهيم من شدة حرها. ولكنه جمع لها البرودة والسلامة، ونزع منها الحرارة والإحراق، وأبقاها على الإضاءة والإشراق. يقول علماء التفسير: ما من نار في هذا اليوم أنضجت طعاما. لم يوجد نار في هذا اليوم أنضجت طعاما، لأن كل نار على وجه الأرض ظنت أن أمر الله موجه إليها هي. لا إله إلا الله. يا لليقين في الله، يا للثقة في الله. وظل إبراهيم في ناره 7 أيام. كل ما فعلته النار أنها حرقت الحبال التي قيد بها. والله الذي لا إله غيره ما مست له جلدا ولا حرقت له لحما ولا أصابت منه عينا ولا شفة. وبعد 7 أيام نظر الملك إلى مكان النار وهي تخمد شيئا فشيئا، فرأى الخليل جالسا على ربوة خضراء كأنه في الجنة، تظله شجرة أنبتها العلي القدير. فعجب، من هذا؟ قالوا إبراهيم. أهو هو؟ نعم، لقد ألقيناه في النار عاري الجسم وخلعنا ثيابه، فمن الذي كساه في النار؟ من الذي كساه؟ من الذي كساه؟ ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. من الذي كساك يا خليل الرحمن؟ إنه الله. قال النمرود: فأتوني به لأسأله. يا إبراهيم، من الذي نجاك من النار وحريقها؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وعندئذ أخذته العزة بالإثم فقال له: أنا أحيي وأميت. أنا؟ أنت من؟ أنت من يا حشرة من حشرات الأرض؟ أنت من يا حفنة من التراب تداس بالأقدام وترفع رأسها على الملك؟ أنت من يا من تمتنك عرقة، يا من تؤذيك دقة، يا من تقتلك شرقة؟ أنت من يا من كنت في أولك نصفة مذرة وفي آخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة؟ أنت من يا من يناديك القبر كل يوم ويقول لك: ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يأتي بها من المغرب إن كان بيدك شيء من الأمر. فبهت الذي كفر، بهت وانهزم وأصابه الخزي. بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما مصيره؟ ما مصيره؟ هل أمر الله أسطولا سادسا أو سابعا أن يتحرك إلى ملك العراق؟ لا. هل جند الله له جيشا من الملائكة؟ لا. هل أرسل الله له قنابل شديدة الانفجار؟ لا. كل الذي فعله الله مع ذلك الطاغية أن أرسل له حشرة من أضعف الحشرات، لا أقول ذبابة ولا أقول نملة ولا أقول نحلة، إنما هي بعوضة. ناموسة دخلت في اذنه واخذت تطل في رأسه، فكان لا يهدأ له حال الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. لا اله الا الله. يا لك كبرياء الله، يا لعظمة الله، يا جلال الله يا لجمال الله يا لكمال الله يا لسلطان الله يا لجاه الله الوجود لله البقاء لله القدم لله المخالفة للحادث لله القيام بالنفس لله الوحدانية لله العلم لله القدرة لله الإرادة لله الحياة لله السمع لله البصر لله القرآن لله الدنيا لله الآخرة لله الحكم لله المصير لله الرجوع إلى الله قولوا لا إله إلا الله قلنا يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيها السادة الأعزاء، علاجنا يقين وثقة، علاجنا اعتماد وتوكل، علاجنا إيمان وتقوى وصبر وشكر ورجاء. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، استأذن نبي الله زكريا، فقد اخذنا اليقين الى ابواب الله، استأذنه ان نؤجل لقاءه اليوم الى لقاء اخر بمشيئة الله، ليرد هذه اللحظة على انسان كتب عن الاسلام كلاما الله سيعاقبه عليه، الله هو الذي يتولى حسابه. طالعتنا صحيفة الاهرام يوم الاربعاء الماضي بمقال لطبيب طالما تهجم على الاسلام وكأنه خصص في الهجوم على الاسلام. ذلك الطبيب عندما بدأ هجومه على دين الله بدأه بالهجوم على الذين يفرقون اللحى وكلنا يعلم ان اطلاق اللحية وتربيتها سنة مؤكدة بل واجب عن رسول الله، وقد وردت في ذلك احاديث صحيحة قال النبي فيها: قصوا الشارب واعفوا عن اللحى، وفي رواية ووفروا اللحى، وفي رواية واوفوا اللحى. اذا هذا الامر لم يأمر به مركز، ولم يأمر به لينين، ولم يصدر من الخواجة قرطر، انما صدر من رسول رب العالمين بوحي من الله. هل في ذلك شك؟ لا، الحديث صحيح والنص صريح. قص الشارب واعفو عن اللحى او وفروا اللحى او اوفوا اللحى، ولله ملائكة في السماء تسبح الله قائلين: سبحان من زين النساء بالضفائر وزين الرجال باللحى. وقبل ان ارد على سيادة الطبيب اقول له: لقد اجمعت الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل اجمعوا على ان حلق اللحية حرام. قال سيادة الطبيب متهكما ساخرا: ان الذين يطلقون اللحى يأخذون من الاسلام مظهره، لان اطلاق اللحية توفر عليهم اجرة الحلاق. ما هذا؟ ما هذا توفر عليهم اجرة الحلاق؟ هل اطلق الرسول لحيته لانه لم يجد معه درهما يحلق به عند الحلاق؟ ما هذا التهكم؟ ما هذه السخرية من دين الله؟ يا سيادة الطبيب، يا صاحب التفسير العصري، يا ضائع القراط المصري، ان الذين اطلقوا لحاهم لم يطلقوها لعدم وجود اجرة الحلاق، انما اطلقوها ارضاء للعليم الخلاق. اطلقوها اقتداء بالحبيب، اقتداء بالسيد الجليل محمد. ثم ماذا؟ ثم انتقل الطبيب بعد ذلك وقال: اي اسلام يريدون؟ ايريدون اسلاما يغلق السينما، يقضي على الفن، يغلق ابواب المسرح، يمنع الموسيقى والغناء؟ ثم قال سيادته: اننا نريد اسلاما عصريا. اسلاما عصريا. الم تنكر في كتابك هذا وجود الجنة والنار؟ والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل ليصلي قال وناجى ربه قائلا: انت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. الم يقل لك الاله الواحد وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الم يكن ربك الواحد فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. كيف تكون الجنة معنوية والله يقول فيها واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة والسابقون السابقون. اسمع يا سيدي اسمع يا سيدي سمعت الرعد من جانبي صاعقة فيها الملول. يا من تحاولون ان تضلوا عباد الله يا من تحاولون ان تشككوا الشباب في عقائد الاسلام والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أيقال على الجنة بعد ذلك إنها معنويات؟ الفاكهة معنويات؟ لحوم الطير معنويات؟ الماء المسكوب معنويات؟ الظل الممدود معنويات؟ كيف هذا؟ وكيف يقال عن النار انها معنويات وخالق النار يقول فيها ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. هل النار التي تنضج الجلود يا مصطفى محمود اتكون نارا معنوية ام انك تريد ان تفسر الاسلام تفسيرا امريكيا بعدما كنت قبل ذلك شيوعيا وتهكمت عراء في كتاب لك اسمه الله والانسان؟ اتدرون ماذا قال الطبيب في هذا الكتاب؟ قال لرب العزة احقا ستبعثنا يوم القيامة؟ واذا كنت ستبعثنا يوم القيامة هل ستبعث القملة التي في شعري وماتت معي؟ يا الله يبعث القملة التي ماتت في رأسي. لقد جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وفركها بين كفيه ونفخها بفمه وقال للحبيب متهكما يا محمد وترى أن الله سيبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ فقال له الحبيب المصطفى نعم يا أبي ويبعثك ويدخلك النار. فلما قال له النبي ذلك إذا بأمين وحي السماء وسفير الانبياء جبريل ينزل على السيد المعصوم محمد بقول الله تبارك وتعالى: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا ونسي خلق. لابد ان تقف كثيرا امام قوله تعالى ونسي خلق، لانه لو رجع الى الوراء قليلا وذكر مما خلق ما قال هذا الكلام. ويقول الانسان: واذا ما مت لسوف اخرج حيا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ قل يحييها من؟ هل قال قل يحييها الله؟ انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مره. حتى اذا لم تكن مقرا لله بالوحدانية فان الذي انشاها وقدر على ايجادها من العدم قادر من باب اولى على اعادتها بعدما تتفرق اجزاؤها، لان الاعادة اهون من البدء، وان كان البدء والاعادة في حق الله هينين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جمع بين الاضداد، جمع بين النار المحرقة وبين خشب الاشجار الذي يفل من حرارة الشمس، فالذي جمع بين الضدين ومرج بين البحرين وخلق الليل والنهار، الليل مظلم والنهار مضيء، البحر مالح والنهر عذب، جمع بين الأضداد قادر على ان يجمع الحياة بعد الموت. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى قادر. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. أنسيت يا صاحب التفسير العصري يوم قلت لكي نفسر القرآن تفسيرا عصريا يتناسب مع شارع فؤاد وميدان العبرة، فكيف نفسر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم؟ قال سيادته: لا بأس اذا نظر الانسان الى امرأة بقصد ان يتأمل في عظمة الله وجلال الله. يعني انظر ما شئت الى النساء، ولكن اذا نظرت الى امرأة وملأت عينيك الجائعتين من وجهها وجمال عينها وشعرها وسيقانها وغير ذلك انظر اليها، ولكن بشرط ان تقول تبارك الله احسن الخالقين. ما هذا الجمال؟ هذا هو التفسير العصري، هذا هو التفسير العصري. لا يا اخي، ان الله قال في حديثه القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. وقد قال مولانا جل جلاله في القرآن الكريم لمن أراد أن يعمل النظر في قدرة الله، لم يقل أفلم ينظروا إلى النساء فوقهم كيف خلقناها، إنما قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يا أخي لقد عدت لهذه العقلية التي تدمر ولا تبني، تفتح باب الفتن ولا تدعو إلى الإقامة والبنيان. يا أخي اسمع إلى هذا الأجنبي لودفيج ليفي لينز، بروفيسور في جامعة برلين، أستاذ العلوم الجنسية في جامعة برلين، كبير الأساتذة، واسمه لودفيج ليفي لينز. أتدرون ماذا قال؟ يقول ذلك البروفيسور: لقد بحثت في علوم الجنس وقرأت كل الكتب فلم أجد كتابا بين الجنس بيانا صادقا وقاطعا وجازما، وبين العلاج من هذا المارد المدمر الا الكتاب الذي انزل على محمد. ولقد عثرت في هذا الكتاب على آية لو اخذت البشرية بها لأصلح الله من حالها. كلام البروفيسور. أتدرون ما هذه الآية؟ هي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال: إن خروج المرأة إلى عملها وإلى شارعها واختلاطها بالرجال دمر الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، لأن الرجل يقضي سحابة يومه بين ألوان من النساء، والمرأة تقضي سحابة يومها بين ألوان من الرجال، فعندما يلتقيان في البيت يكون الجنس بينهما باردا لأنه أطفئ في الخارج. ولو سمعت يا سيادة الطبيب إلى ما قاله زعيم فرنسا الماريشال ديتون، ما قاله يوم دست المدفعية الهتلرية خصون فرنسا وقلاعها، وقف زعيم فرنسا يومها يقول: أقر واعترف أن الذي هزم فرنسا هو المرأة لا مدفعية ألمانيا. النساء، الجنس المدمر المارد الذي خرج من قمقمه فدمر كل شيء. وبعد ذلك انتقل الطبيب نقلة اخرى وقال: أنأخذ الاسلام من خطباء الجمعة، الذين لا هم لهم الا ان يدخلوا الناس النار. وانا اتحداك اذا كنت تصلي الجمعة، لو كنت تصلي الجمعة ما قلت هذا الكلام، ان هذا الكلام دليل على انك ما سمعت خطبة يوم الجمعة. هل كلام الخطباء يوم الجمعة كله عن النار؟ الله يعلم ورسوله يشهد ان هذا محض اختلاف. ولكن ماذا اقول لك، ماذا اقول لك وقد نام الازهر وترك الميدان لامثالك يفسر القران تاره ويعترض على سنه رسول الله تاره ويدعو الى الاسلام العصري تاره، ماذا اقول لك يا طبيبنا وانت المريض بعقده تسمى كراهية الإسلام، تسمى كراهية الإسلام. يا شباب المسلمين ادرسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم واحذروا المضللين والمضللين، واعلموا ان هؤلاء نلتمس لهم العذر لانهم لا يأتون بهذا الكلام من عنديات انفسهم، انما يأتون بهذا الكلام من نشرات تصدرها السفارة الموسكوية، سفارة موسكو او سفارة واشنطن، وهكذا 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 تلعب الدول الكبرى لتضلنا عن سبيل الله، ولكننا سنعلنها لا اله الا الله. ان حالنا، ان حال المسلمين يدعو للبكاء المريض. منذ اسبوع وفي دولة تسمى الشاد أصدر رئيس هذه الدولة، رئيس دولة الشاد واسمه فيليكس، أصدر أمرا عسكريا بأن تقوم المدفعية بهجوم شامل على مسجد المسلمين في مدينة تسمى موندو في إتشاد، وقامت المدفعية وفوقت المسجد في صلاة الجمعة بعد أن دخل المصلون واكتمل عددهم، ثم قامت المدفعية بإطلاق طلقاتها الثقيلة فدمرت المسجد على من فيه وقتل من المسلمين 800 مسلم ماتوا وهم يصلون الجمعة في مدينة منذ بدولة الشام. تنزانيا قام الرئيس نيرير، جوليوس نيرير الذي كان يشرفنا على ارض مصر ونستقبله استقبالا شعبيا ورسميا، ويمشي في عربة مكشوفة على انه فاتح المسجد الاقصى. نيريري قتل الالاف من المسلمين في تنزانيا. افغانستان تقوم بتصفية جسدية للمسلمين لان الحاكم شيوعي يتلقى التعاليم من موسكو رأسا من عاصمة الالحاد. الفلبين تقوم بتصفية للمسلمين، تجمعهم في السفن في السفن وتنزل بهم البحار بالنساء والاطفال، وبعد ذلك ترميهم في عرض البحر واحدة واحدة وطفلا طفلا. اليمن الجنوبية صدرت اليها الاوامر من موسكو بضرب المسلمين في اليمن الشمالية. ثم ماذا بعد هذا؟ ثم ماذا؟ هل سمعنا دولة اسلامية قدمت مذكرة احتجاج؟ لا. هل صدر من الازهر وشيخه كلمة واحدة مجانا لم يدفع ثمنها؟ هل صدر منه، هل صدر منه بيان حتى من خمسة اسطر في احدى الصحف، في احدى الصحف بدلا من صور الراقصات والعاريات، هل صدر بيان يظهر احتجاجه وغضبه
لقتل المسلمين بالدول الاخرى؟ هل قامت دول البترول بقطع البترول عن الدول التي تصفي المسلمين بها؟ الله يعلم ان شيئا من ذلك لم يكن ولم يحدث. لماذا؟ لان دماء المسلمين ارخص من التراب، لا قيمة لها، لا وزن لها. اما اذا كان القتيل اسرائيليا او انجليزيا او امريكيا او روسيا، قامت الدنيا ولم تقعد الا يوم القيامة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تعتبر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تعتبر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. حولها الى هيئة الامم، وهيئة الامم يحولها الى الجمعية العامة، والجمعية العامة تحولها الى مجلس الامن. وكلنا يعرف من هيئة الامم، هي التي اقامت اسرائيل واعترفت بها. وهيئة الامم اذا عرضت عليها مشكلة بين دولة كبرى وصغرى ضاعت الدولة الصغرى. فاذا عرضت عليها مشكلة بين دولتين صغيرتين ضاعت الدولتان كلتاهما. فاذا عرضت مشكلة بين دولتين كبريين ضاعت هيئة الامم نفسها. من لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم. الا كل شعب ضائع حقه سدى اذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. فيا ايها المسلمون، يا امة الاسلام، يا سفراء الامم الاسلامية، الستم تقرؤون الصحف؟ الستم تسمعون الانباء؟ ألم يأتكم نبأ القتلى؟ هل أتاك حديث ما جرى في أفغانستان؟ ألم تقرأ عن تدمير المسلمين عقائديا وتصفيتهم جسديا؟ اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك أنت يا رب. اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر إسلامنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الينا، اللهم دمر كل من يريد ان يدمر الاسلام، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجمع شملنا، اللهم احد كلمتنا، اللهم ثبت اقدامنا، ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوايا وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. انا عايزك توحد الله. على هذه الآية بنى الاسلام دولته على تربية المهابة وعلى قيام دولة المراقبة في قلب العبد. قال الحبيب وقد سأله الامين جبريل ما الاحسان؟ فقال سيد الاكوان
الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك.
سبحان الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. وهو معه، كلمة وهو معه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لتوحد العليم. ولذلك تعرف ان المدينة المنورة لم يكن فيها شرطي واحد، ما كانش فيها وزارة الداخلية خالص. ده حتى سيدنا ابو بكر اول ما مسك الخلافة قال له عمر تمسك انت وزارة العدل عشان تقضي بين الناس، قال له ماشي. قعد عمر بن الخطاب سنة كاملة ما فيش قضية عرضت عليه. قد يكتب استقالة سيدنا ابو بكر وقال له عطيني بقى من المسألة دي. قال له انت زهقت يا عمر؟ قال له ابدا. كيف اقضي بين قوم عرف كل منهم الحق لصاحبه فاداه؟ انا عامل قاضي عليهم، هم دول عايزين قاضي؟ ده القاضي بتاعهم ربنا، عرفوا ربنا حلوا مشاكلهم. ولذلك سيدنا الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت عمل ايه؟ كان تاجر مانيفاكتورة، تاجر اقمشة، راح يتغدى وقال للولد العامل خد بالك من المحل عبال ماشي. اتغدى ورجع عم قال لي ايه عملت يا ابني؟ بعت ايه واشتريت ايه؟ قال له اسكت يا امام، اللي انا بقى بعت بيعة وعايزك تديني المكافأة بقى. قال له خير. قال له انت عارف الثوب القماش اللي كان محروق في الوسط وما كانش حد راضي يشتريه؟ اهو دي الزبون ومشتهوش. قال له شافه؟ قال له ما شافوش. شافه ازاي بقى؟ ولا شوف هيشتريه؟ ده انا كده شفته، لا وخليته اشتراه. قالوا ان ابو حنيفه بقى هيقول يا سلام يا سلام عليك يا واد، وانت واد مفتح، خد يا اخويا الربع جنيه دوت بقى روح اتغدى بيه، او خد الجنيه دوت لك بايه؟ كباب بقى واتغدى وهيص. تعرف ابو حنيفه قال له ايه؟ الواد بص لقى وش ابو حنيفة احمر كأنه يقطر دمه، وقال نذهب واتني بالمشتري وإلا لأنزلن بك فاقرة. هات اللي اشترك هو، خد بالك خد بالك، وصلي على الحبيب اللي علمه. قال له روح دور على اللي اشترى. ليه؟ ده انا بحكي لك ثوب ما كانش حد بيشتريه انا، بس كافئني ولا تقول له روح دور على المشتري؟ قال له روح دور على المشتري. لغايه ما جاب ابو حنيفه قال له انت عارف انا بعت لك ليه؟ انت بصيت للثوب؟ قال له لا. قال له بص فيه، الراجل فرد الثوب القماش لقى فيه حرق في الوسط. قال له رايك تشتريه؟ قال له لا. جزاك الله خيرا. ايه اللي خلاك تعمل كده يا ابو حنيفه؟ قال له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. شوف النبي، شوف النبي بعد ما صلوا عليه يا رجال، شوف النبي وشوف عظمة الاسلام. من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. اللي يشتري شيء وما يكونش شافه يبقى له الخيار يا يرجعه يا ياخده اذا رآه. خلاص الرجل بص للولد اللي باعه له وقال له انت اللي بحترولي؟ قال له اسمع ابو حنيف. قال له نعم. قال له وحيث انك قد صدقتني فلابد ان اصدقك. قال له خير. قال له ان الدراهم التي دفعتها لهذا الغلام ثمنا لهذا الثوب كلها زيوف لا يتعامل الناس بها. شوف 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 الناس، شوف النيات. مش هو غشني في الثوب؟ انا اديت العملة كلها خردة. ما تنفع. يعني بالله يشرب ميت. لا نفع على طبلة ولا طاعة. يبقى خلاص يبقى احنا لغاية كده من اللي استفاد ابو حنيف. لانه خد الطب برضه يبيعه باي شيء. انما الثمن ما عادش ينفع. ولذلك رجالة بعد ما توحدوا الله قولوا لا اله الا الله. شوف الحرام لا يدوم. واذا دام لا ينفع. الراجل اللي راكب البحر في يوم ومعه قرد حاطط الدراهم كده قدامه في المركب يقوم القرد ياخد الدرهم يرميه في الميه يرميه في الميه يرميه في الميه لغايه ما خد شويه دراهم رماهم وساب الباقيين زي ما هو. لا القرد خلص الدراهم ورماها كلها في الميه ولا الراجل صاحب الدراهم قال للقرد اختش انت بترمي الدراهم ليه. وبعدين بيسالوه ايه الحكايه بتاعتك دي؟ القرد بيرمي دراهم في الميه وانت ما قلتلوش اسكت. وبعدين ما رماش الدراهم كلها. ما قلتش انت للقرد اسكت ليه؟ قال لهم لانني اعلم ماذا يفعل. خير يا عم تعلم ايه؟ قال لهم انا بائع لبن اغش اللبن بالماء فثمن الماء رمي في الماء وثمن اللبن ظل كما هو. امال ايه؟ يغش اللبن بالماء فثمن الماء وصل الى الماء. شوف النبي محمد بيقول ايه؟ النبي محمد بيقول من غشنا فليس منا. انت عايز بعد كده ايه؟ من غشنا فليس منا. ده ابو هريره شاف واحد بيغش لبن بالماء قال له يا هذا اتغش اللبن بالماء فماذا تصنع يوم القيامه اذا قال لك الله خلص اللبن من الماء والماء من اللبن. تروح فين؟ تروح فين؟ ولذلك ربنا بيقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. اسمع معايا ماذا قاله الحبيب. بيقول التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سلام. التاجر الصدوق الامين مع المجموعه دي. لان الصدق والامانه تنجيان صاحبهما. ده انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب النبي. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حب يختبر الضمير يشوف الناس شكلها ايه. فماشي لابس هدومه العاديه لا كان بيحط ناشين ولا اوسمه ولا نجوم ولا نسور ولا سيوف ولا عصيان ولا كاب. راجل عادي ماشي. لا واحد دير على الغنم. خد يا ابني ما تدينا غنم نتغدى بيها. قال له انها ليست ملكي انما هي ملك سيدي. قال له نشتريها منك. قال له لما سيدي يسألنا عنها. قال له قل له اكلها الذئب. قال له واذا كذبت على سيد الاصغار فاين الله؟ اين الله؟ اين الله؟ سبحان الله. سيدنا عمر ساعة ما كان يسمع الله يرتعد. خلاص. قال له ابني توكل على الله. انت عندي مين؟ قال له عندي فلان. راح عمر التقى بسيده. شوف بقى شوف جوائز الدولة التقديرية كانت بتصرف لمين. قال له العبد ده عندك؟ قال له قال له الغنم بتساوي كام؟ قال له 200 درهم. قال له الغلام؟ قال له 300 درهم. قال له اشتري الغنم والغلام. قال له اتفضل. اشترى منه الغنم اشترى منه الغلام وقال للغلام لقد وهبتك الغنم واعتقتك ابتغاء مرضات الله. يعني اشتريت الغنم واديتها لك واعتقتك
افتراء مرضات الله. وقال في ذلك عمر: انقذته كلمة الله من عبودية الدنيا، وارجو ان تنجيه من عذاب النار يوم القيامة. انا عايزك توحد الاله القادر، تقول لا اله الا الله. سبحان الله. شمائع المعروف، شوف النبي بيقول ايه، شمائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. كمان مرة الحكاية دي بعد ما توحد الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. البر لا يبلى. ولذلك النبي قال لبعض اصحابه: ان فلانا قد حضرته الوفاة فاذهبوا ولقنوه الشهادة. وهو بيموت قال ثلاث كلمات: ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا. الصحابة يحاولوا يفسروا هو بيقول ايه، مش عارفين. ده شغل صفرة بينه وبين ربنا، لان ساعة سكرات الموت بتبص تلاقي الارسال انتقل الى العالم الاخر، ما عادش بقى بيجيب من الدنيا، لا، انكشفت الحجب بينه وبين عالم البرزخ. هو انت بتظن ان القبر عبارة عن حتة الحفرة اللي بنعملها للميت دي؟ لا، ده القبر وراه عالم كبير اسمه عالم البرزخ، يعني لا ترى له نهاية. ده بس القبر ده بنساوي فيه الشوية في العظم واللحم عشان ما ينتنوش على العالم. ظاهرها الاحجار والتراب، وفي داخلها الحسرات والعذاب. امال ايه؟ تنفكر ان القبر عبارة عن القلبين الصوت؟ وللأسف الشديد تروح تلاقي ناس تتبع القبر كلام لا يرضي الله. والله كنت بزور بعض المقابر في احد البلاد، وبعدين لقيت مكتوب على القبر اللي معايا بيقراه، انت عارف كاتبين على القبر ايه؟ حاجة غريبة. يا ريت مثلا كاتبين توفي بتاريخ كذا او عليه رحمة الله، كاتبين كده: غريب الدار علي يا جار زمان القاسي وظلمني، مشيت سواح مساء وصباح ادور على اللي راح مني. لا اله الا الله. اسكت. هو عبد السرود يا اولاد ده ولا ايه؟ هو الميت كان فنان؟ هو مات وهو بيعزف على الشلو؟ حتى المقابر، المقابر اللي هي دار البلا ودار المواعظه اللي النبي منع النساء من زيارتها عشان الفتن ما تتقربش الى المقابر، وقال لعن الله زائرات القبور، وقال لفاطمة: بنت انت جاية منين يا فاطمة؟ قالت له: كنت اعزي آل فلان. قال: الم تتبع الجنازة الى المقابر؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: والذي نفس ابيك بيده، لو انك ذهبت الى المقابر ما شممت ريح الجنة. بيقول لي: من الكلام ده بقى؟ السيدة فاطمة، لسيدة نساء اهل الجنة: لو رحت المقبرة مش هتشم ريحة الجنة. النهاردة بنعمل بالكلام ده. خميس الصغير، خميس الكبير، الاربعين، المعاد، اسافر يا رب. زي اللي ماشي لقى اسوان منصوب، ايه يا اخوانا اسوان ده؟ قالوا: ده 40 ميت. قال: يا خبر اسود، 40 ميت في يوم واحد؟ قالوا له: لا، ده 40 يوم فاتوا عليه. قال لهم: ولسه ما بتمشي؟ يعني ما هو حاجه غريبه الحقيقه.
40 دقيقة. وليه ما كانش 50؟ ليه ما كانش 35؟ تقوم تسأل ستك في بيتها تقول لك اصل بقى الدودي غدي ياكل فيه يقوم يحصل المناخير يوم الاربعين، فاحنا بنحتفل باكل المناخير. اه يا عالم اللي ما بتشموش. والله العظيم انا بستغرب. ايه ده ملوش معنى، والله ما له معنى. 40 ده بتاع من مين اللي بدعه؟ ده اللي بدع الاربعين قدماء المصريين، خافوا خفرع. والجماعة دول كانوا بعد ما يدفنوا الميت يحطوا جنبه التفاح المحنط والكمثرى واللحمة المحنطة ويقولوا ان الروح بتطلع السماء تحاسب 40 يوم، ويوم الاربعين تنزل ايه للميت. فلما تنزل تلاقي الاكل جاهز، لما تنزل تلاقي الاكل ايه جاي تاكل بقى. فخدنا احنا العادة السيئة منهم، وللأسف الشديد ما من ميت يموت الا ويتعمل له خميس وخميس واربعين ومعاه. وكل هذا يسأل عنه الميت امام الله اذا لم يوصي قبل موته. انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي. ولذلك اكتب وصيتك من دلوقتي، قل لهم اذا انا مت فلا تشقوا علي جيفا ولا تلطموا علي خدا ولا تدعوا بدعوى الجاهلية، دفنوني في ثياب ابيض ليس بحرير، وبعد ذلك اقصدوا في حفرات، ما تعملوا ليش بها ايه قصرا بكم فيه، واستراحة قدام التربة وتلفون وتلفزيون فوق دماغي، ويدخلوني خط في القبر تلفون عشان لما انضرب اقول غسلوني يا ناس. ابرأ من هذا كله. انت عارف، انت عارف النبي قال ايه في اللي بتلفم على الميت؟ قال ايما امرأة لصمت خدها على ميتها فكأنما امسكت رمحا تحارب به الله تعالى وكأنما هدمت الكعبة بيديها. يا لطيف يا رب. طب النجابة، ما هو بقى النساء عقلهم فاضي، الميت مات ويمكن وهو حي كانت مورياها النجوم العصر مبهدلاه، يقول لها يمين تقول له شمال، انا وانت على الزمن لا ده انا والزمن عليه، للامام سر تقول له للخلف ضر، ولما يموت خلاص يا لبس الدخ النعناع يا سبعي يا جملي ما تقعوا ليه اسكتا اللي يشيلوه بطيخ جمل ايه بتاع ايه بس. وتيجي بقى النجابة تزود الطين بل، تقعد بقى تقول له الدود يقول لي الدود لكل الحواجب والعينين السود. يا سلام. ويقف الشاعر بقى يوم الاربعين يقول له لما لا تجيب وقد دعوت مرارا يكفيك صمتا 40 نهارا، الليل اقبل وسهى بنجومه ما بال نجمي في التراب سوارا. يا سيدي اطلب له المغفرة والرحمة. شوف النبي بيقول في النجابة بيقول تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة سوداء الوجه زرقاء العينين، ملك يقودها وملك يسوقها فيقول لها الله ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم.